No. وذكر مسائل أخرى. وهنا قاعدة لابد من التنبيه عليها، وهي تحريم الحيل. تحريم الحيل، والحيل باب عظيم كبير يتكلم عليه الفقهاء كلاما كثيرا ومسائله كثيرة جدا. والمقصود هنا أن تعرف أن الحيل التي يتوصل بها إلى الوقوع في الحرام قد نهى الشرع عنها. إذا نهى الشرع عن شيء فقد نهى عن كل حيلة يتوصل بها إليه. فالحيل المحرمة هي الحيل التي يتوصل بها إلى الوقوع في الحرام، كمثل ما نحن فيه حتى لا نطيل الكلام. هذا الباب الذي نتكلم فيه الآن بأمثلته يعتبر مثالا على القاعدة التي نتكلم فيها. فالله تعالى حرم الربا، وهذا هو ما أخذناه من قبل، ما عرفناه من قبل. فكل تحيل على الربا، كل معاملة، كل عقد يتوصل به إلى الربا بطريق غير مباشر، فالله تعالى قد حرمه ولا يجوز التعامل به. فأول مثال معنا مما فيه تحيل على الربا اللعينة. هذه مسألة معروفة، وهي من مسائل الحيل التي يتوصل بها إلى الربا. واللعينة لغة فيها معنى السلف، يقال اعتان الرجل، اعتان الرجل أي اشترى بنسيئة بأجل. وصورة العينة المحرمة، أو قبل أن نتكلم في ذلك، الأصل في تحريمها شرعا الحديث المعروف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث واضح الدلالة في النهي عن اللعينة وأنها من أسباب غضب الله تعالى وعقوبته. فهذا هو الأصل في تحريم العينة شرعا، هذا في نفسها إذا كان فيها نص خاص، لكن هي داخلة تحت القاعدة العامة التي ذكرناها، وهي قاعدة النهي عن الحيل. فالعينة كما سنعرف في صورتها تحيل على الربا، حقيقتها ربا واضح لكنه غير ظاهر غير بين، وإنما يتوصل إليه بحيلة معينة. ما صورة العينة؟ يقول رحمه الله: بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. الصورة كما يلي: أن يبيع سلعة بمئة إلى أجل، إلى مدة معينة، يقول: أبيعك هذه السلعة بمئة لمدة شهر أو سنة أو ما أشبه ذلك، ثم يشتريها من هذا المشتري نفسه بعدما يبيعه إياها بهذا السعر المؤجل، يشتريها منه هو نفسه بثمن أقل نقدا. هو باعه بمئة، يقول: أشتريها منك الآن بثمانين، ويقبض الثمانين، يأخذها حالا نقدا. أو بالعكس، أن يبيع نقدا ويشتري نسيئة، عكس الصورة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وبصورة أوضح حتى نعرف ما حقيقة العينة ولماذا كانت حيلة على الربا. هناك شخص زيد مثلا يحتاج إلى مال، انتبهوا جيدا حتى تعرفوا لماذا كانت العينة حيلة على الربا. هناك شخص زيد مثلا يحتاج إلى مال، ولو أنه اقترض هذا المال فلعله يدخل في الربا، لو أنه تعامل بصورة قرض واضح، يعني ذهب إلى عمرو وقال: يا عمرو أقرضني المال، يريد مئة ألف، يقول: أقرضني مئة ألف، ويعلم أن عمرا هذا لو أقرضه مئة ألف سيأخذها بزيادة، سيأخذها مئة وعشرين مثلا، وهذا ربا إيش؟ مكشوف واضح، وهو لا يريد أن يتعامل هكذا حتى لا يكون الربا واضحا. فماذا يفعل؟ يتعامل بهذه المعاملة بواسطة سلعة معينة، يدخلها في المعاملة حتى يستتر، حتى تكون هذه السلعة وسيلة يستتر بها عن الربا الواضح. فماذا يفعل؟ يذهب إلى عمرو، وعمرو هذا عنده سلعة ولتكن سيارة، يقول: أريد أن أشتري منك هذه السيارة بمئة وعشرين. انتبه واستحضر ما قلته في المثال، هو يريد أصلا أن يقترض كم؟ مئة ألف، يريد أن يقترض مئة ألف، ويعلم أن هذا الذي سيقرضه سيأخذ بالزيادة، سيأخذ مئة وعشرين، وهو لا يريد ذلك، فأراد أن يعقد بيعا معينا حتى يتستر به على هذا الربا. فعمر هذا الذي سيقرض عنده سيارة، فيقول له زيد: سأشتري منك هذه السيارة بمئة وعشرين لمدة سنة، لمدة سنة. ثم بعد ذلك، بعد أن يمضي هذا العقد، يقول لعمر، يقول زيد لعمر: أبيعك هذه السيارة بمئة ألف حالا، ويأخذ منه المئة ألف، ويأخذ منه المئة ألف، على أن يرد بعد ذلك مئة وعشرين ثمنا للسيارة في البيع الأول. اتضح يا جماعة ولا لا؟ فصارت الحقيقة ماذا؟ أنه اقترض مئة ألف على أن يردها مئة وعشرين، وكانت السيارة واسطة لا حاجة لها أصلا في العقد، يعني هو لا يريدها، لا يريد السيارة ولا يريد أن يشتريها، لكن تستر من خلالها على ماذا؟ على هذه المعاملة الربوية. اتضح الأمر الآن. فهذا هو المسمى ببيع العينة، وهو منهي عنه لكونه حيلة على ماذا؟ على الربا. مثال آخر يقول رحمه الله: أو التحيل على قلب الدين. التحيل على قلب الدين، هذا المسمى عند الفقهاء مسمى قلب الدين، له صور متعددة، حتى أن بعض الناس ربما صنف فيها رسائل جامعية، لكن دعونا نقتصر على صورة سهلة ميسرة تدخل فيما يسمى بقلب الدين. هذه الصورة وهي ماذا؟ هي الزيادة في الأجل نظير الزيادة في الدين. الزيادة في الأجل، في المدة يعني، في الزمن، نظير الزيادة في الدين. كيف هذا؟ زيد عليه مال لعمر، عليه لعمر 100,000 مثلا، وحان موعد السداد، سيقضي الدين الآن مثلا في هذا اليوم، هذا اليوم هو موعد قضاء الدين. فجاء لعمر وقال له: ليس معي الدين. قال له: أنا معسر، ليس معي هذا المبلغ الآن. فقال له عمر: أزيدك في المدة وتزيدني في المال، يعني أعطيك سنة أخرى، أمهلك سنة أخرى على أن ترده إلي 120, 130, 150 إلى آخر. واضح يا جماعة؟ فهذه صورة من الصور التي تدخل في قلب الدين، وهذا هو عين ما كان يصنعه أهل الجاهلية. هذه الصورة تحديدا عين ما كان يصنعه أهل الجاهلية، وهو داخل في الربا الواضح الذي حرمه الله تعالى. وهذه الصورة أيضا تدخل عند العلماء في مصطلح معين أو مسمى معين يسمى بيع الكالئ بالكالئ، بالهمز في آخره، بيع الكالئ بالكالئ، أي بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين. وفيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح. العمدة في هذا الباب على إجماع العلماء وعمل العلماء كما هو معروف ومنقول في هذا الباب. وهذا يفيدك فائدة أن الحديث ربما يكون، أن الباب ربما يكون فيه حديث ضعيف لكنه مجمع عليه عند العلماء، فالعمل بالإجماع لا بالحديث الضعيف. تمام؟ فهناك نهي عن بيع الكالئ بالكالئ، أي عن بيع الدين بالدين. من صور هذا الصورة التي ذكرناها، أنه إذا حل موعد السداد قال له: أزيدك في إيش؟ أزيدك في الأجل وتزيدني في المال أو في القرض. قال رحمه الله تعالى: أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ولا اشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه الجملة الأخيرة احفظها جيدا، هي قاعدة مستقلة من قواعد هذا الباب. كل قرض جر نفعا فهو ربا، احفظ هذا جيدا. طيب، يعني إيش هذا الكلام؟ القرض، هذا سيأتي معنا تفصيلا في بابه إن شاء الله تعالى. القرض أنني أخذ منك شيئا وأرده إليك بعد ذلك، صحيح؟ إلى هنا ليست هناك مشكلة، لكن إذا دخل في هذا القرض منفعة أخرى، هذا معنى قولهم كل قرض جر نفعا، يعني إذا كانت هناك منفعة معينة، مصلحة معينة دخلت مع القرض، دخلت مع القرض، كما يقول رحمه الله بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله. جاء زيد إلى عمرو وقال له: يا عمر أقرضني، أريد منك مالا. فقال: نعم أقرضك على أن أنتفع بسيارتك. تعطيني سيارتك أنتفع بها أقضي بها مصالح. قال أقرضك على أن أنتفع ببيتك، على أن أنتفع ببستانك، على أن أنتفع بكتابك. كل هذه أمثلة لهذا الأمر. أو إعطاءه عن ذلك عوضا، أي عوض كان، سواء كان مالا أو ذهبا أو فضة أو غير ذلك من أنواع العوض، فكل هذا يدخل في القرض الذي يجر نفعا. فكل قرض جر نفعا إذا اشتمل القرض على منفعة. قال له أقرضك على أن تعطيني، على أن أنتفع بشيء من مالك، على أن تهديني هدية، كل هذا داخل في القرض الذي يجر نفعا. فكل قرض على هذه الشاكلة فهو ربا. لماذا؟ لأن فيه نفس التحيل على الربا. حقيقة الأمر أنه انتفع، عندما أقرضه أخذ زيادة في مقابل القرض. ومن هنا نفهم شيئا مهما، أن الزيادة لا يشترط أن تكون من نفس المال أو من جنس المال. يعني لا يأتي أحد فيقول الربا في القرض أنني أقرضه 10 وأخذها 20، يعني أن تكون الزيادة من ماذا؟ من المال، من النقد، لا يلزم. ولكن لو أنني أقرضته 10 وانتفعت في مقابل ذلك بأي نفع آخر، فكأن هذا النفع صار زيادة على ماذا؟ على الربا، فكأن على القرض، فكأنني في الحقيقة أقرضت بزيادة، كأنني أقرضت بزيادة. فكل نفع، كل زيادة ينهى عنها، سواء كانت من نفس المال أو ماذا؟ أو من غيره. واضح؟ يستثنى من هذا أمر يا إخواني، وهو أن تكون المنفعة عند السداد، عند سداد القرض أو الوفاء به، من غير اشتراط، من غير اشتراط. يعني لا نشترط في بداية القرض نفعا. الصورة التي ذكرناها في الأول إيش قلت فيها؟ يقول أقرضك على أن تعطيني، فهذا إيش اسمه؟ شرط في بداية العقد، في أول العقد. لكن الصورة الجديدة المستثناة أن يكون القرض في أوله بدون مشارطة. يقول أقرضني، يقول خذ، ما في مشكل، على أن يرده إليه بنفس القدر، ما في أي مشكل في هذا. لكن عند السداد، عندما يأتي المدين في الصورة التي نذكرها، زيد وعمر، زيد اقترض من عمر، زيد هو المدين وعمر هو الدائن، فعند وقت السداد قال أقرضني 1000 إلى شهر. فعندما حل موعد السداد بدون أي اشتراط وبدون أي إلزام، قضاه 1000 ومعه زيادة، أي زيادة كانت، سواء كانت مالا أو غير ذلك، فهذا جائز بالنص، هذا جائز بالنص. في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح قال كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، فقضاني وزادني. واضح؟ فالزيادة متى وقعت؟ عند القضاء، عند قضاء الدين. كان هناك اشتراط؟ لم يكن هناك اشتراط. عرفنا الآن؟ نعم. قال رحمه الله ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. انتبه الآن، الصورة التي نتكلم عليها الآن هي صورة بيع ربوي بجنسه. تذكرون الأصناف الربوية ولا لا؟ بيع ربوي يعني صنف من الأصناف الربوية بجنسه. وهناك سلعة زائدة أو صنف زائد في البيع. المثال الذي ذكره الشيخ ما هو؟ بيع حلي فضة معه غيره، يعني مع الحلي شيء آخر بفضة. فالصورة إذن بيع فضة بفضة مع شيء زائد، مع شيء زائد في المبيع. قال أو مد عجوة ودرهم بدرهم. فالصورة إذن بيع درهم بدرهم، ومع الدرهم الأول مد عجوة. المد تعرفونه والعجوة كذلك تعرفونه. فالصورة إذن عبارة عن بيع رباوي بجنسه مع زيادة، مع زيادة في ماذا؟ يعني هناك سلعة أخرى تباع مع هذا الرباوي. هذا أيضا محرم وفيه تحيون على الربا، والأصل في تحريمه حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت قلادة باثني عشر دينارا، اشتريت قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، فيها ذهب وخرز ففصلتها، يعني فصلت الذهب عن الخرز، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى تفصل. حتى تفصل يعني ماذا؟ يعني حتى تفصل الذهب عن الشيء الآخر الذي معه. فإذا أردت أن تبيع ذهبا ومعه شيء آخر بذهب فلابد أن تفصل الشيء الآخر عن الذهب. هذا بالنسبة لهذا الحديث. بالنسبة لقضية مد عجوة، هذه مسألة، يعني هذا لقب لمسألة عند الفقهاء. هناك مسألة عند الفقهاء تسمى بمسألة مد عجوة، هكذا مسألة مد عجوة. إيش هذه المسألة؟ كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن يبيع ذهبا أو فضة أو أي صنف ربوي آخر، دعنا نتكلم أو نمثل بالذهب والفضة، أن يبيع ذهبا قدرا معينا من الذهب ومعه مد عجوة بقدر آخر من الذهب، تمام، بقدر آخر من الذهب، وخصوصا إذا كان القدر الآخر زائدا. مثال أن يبيع دينارا من الذهب ومعه مد عجوة بدينارين، أن يبيع دينارا من الذهب ومعه مد عجوة بدينارين، يقول كأن هذه الزيادة في مقابل ماذا؟ في مقابل العجوة. يعني هو باع دينارا بدينارين، طيب يا رجل الدينار الثاني الذي أخذته كيف أخذته؟ يقول هذا في مقابل العجوة، مقابل الشيء الزائد الذي هو مع الذهب. عرفتم هذا؟ فهذا هو التحيل على الربا، بدلا من أن يبيع دينارا بدينارين وهذا هو الربا الظاهر، يزيد مع الدينار شيئا، يزيد مع الدينار صنفا آخر، سلعة أخرى، حتى يجعل الزيادة وكأنها في مقابل هذا هذه السلعة الزائدة، تمام؟ فهذه هي مسألة مد عجوة. كيف نتخلص من هذا المحظور؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل. فإذا أراد أحد أن يبيع هذا البيع فعليه أن يفصل الذهب، مثلا إذا كان يبيع ذهبا بذهب عليه أن يفصل الذهب عن هذه السلعة الأخرى، فيبيع الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، تمام؟ يريد أن يبيع دينار من الذهب ومعه عجوة ومعه تمر ومعه سيارة أي شيء آخر بقدر آخر من الذهب، نقول لا، بيع الذهب بالذهب أولا مثلا بمثل يدا بيد، وبعد ذلك بيع السلعة الأخرى كيفما تشاء. واضح؟ هذا هو معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله لا تباع حتى تفصل. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأحاديث التي تؤكد ما سبق. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. هذا يفيدك في مسألة إيش التي سبقت، بيع الايه المزابنة. صحيح، هذا يفيدك في هذه المسألة، في مسألة بيع المزابنة. فالعلة كما ذكرنا أن هناك جهالة في التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالإيه؟ بالتفاضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن بيع التمر بالرطب قال: أينقص إذا جف؟ يعني إذا حصل الجفاف هل ينقص في قدره، في مكياله، في ميزانه؟ فقالوا نعم. وطالما أنه حصل النقص إذن فكأننا بعنا إيه؟ بعنا ربوي بربوي مع ماذا؟ مع زيادة من جنسه، مع الزيادة. فهذا منهي عنه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. مثال هذا أيضا، أو يعني يشبه هذا أيضا، بيع النوع القديم بالنوع الجديد، بيع النوع القديم بالنوع الجديد من الأصناف الربوية. إذا تكلمنا على التمر مثلا، لا يجوز أن يباع تمر قديم أو رديء بتمر جديد أو جيد إلا مثلا بمثل، يدا بيد. تمام. وهذه الصورة تحديدا أيضا فيها حديث في واقعة بلال رضي الله عنه، كان عنده تمر قديم أو رديء فباعه بتمر جديد، فلما عرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عين الربا، قال عين الربا، ولكن بع التمر القديم واشتري بثمنه تمرا جديدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الطريقة الشرعية في هذا المقام أن تصنع ماذا؟ إذا كان معك صنف من الأصناف الربوية وأردت أن تبيعه بجنسه، فإنك تبيع الجديد القديم أولا ثم تشتري بثمنه جديدا. وهذا شائع جدا في أي الأصناف يا إخوة؟ في الذهب. هذا شائع جدا في الذهب، ويقع فيه النساء بصورة كثيرة جدا. فيكون مع المرأة ذهب قديم أو مكسور أو تالف أيا ما كان، فتبيع الذهب بالذهب، تبيع هذا القديم أو التالف بالجديد. هذا غلط، هذا لا يجوز. ماذا تصنع في هذه الحالة؟ تبيع القديم أولا وتأخذ الثمن بيدها، ثم تشتري بالثمن ما يناسبه من الإيه؟ من الذهب الجديد. واضح؟ قال رحمه الله: ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. أظن هذا واضحا. صحيح، تمر بتمر، ما الشرط؟ إذ من باع تمرا بتمر، ما الشرط في هذه الحالة؟ المثلية والتقاط. طيب، الصورة المنهي عنها ما هي؟ صبرة من التمر لا يعلم كيلها. يقول: خذ هذه الصبرة ولا نعلم ما مقدارها من الكيل. وفي مقابلها يأخذ إيش؟ كيلا مسمى، يأخذ وسقا، وسقين، ثلاثة، كيلا مسمى. فالحقيقة أنه باع ماذا؟ أنه باع قدرا مسمى، قدرا معلوما بقدر إيش؟ مجهول. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذن هذا الحديث يعد دليلا مباشرا على القاعدة، هذا الحديث يعد دليلا مباشرا على القاعدة: الجهل بالتماثل كالعلم بماذا؟ بالتفاضل. نعم، نكمل.
وأما بيع ما في الإرمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط القبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينهما شيء، رواه خمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرض.
هذه الصورة المعينة التي وردت في كلام المصنف رحمه الله تحتاج إلى شرح طويل، وأخاف أن يكون صعبا عليكم في هذا المستوى، فسنكتفي إن شاء الله تعالى بنص الحديث الذي استدل به وبالصورة التي وردت في الحديث. فإن الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله في صورة معينة. ما هي؟ الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم. اكتب هذا النص حتى تعرف الصورة. كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير فنأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال وذكر الحديث. كتبتم؟ فالحديث إذن جاء في صورة معينة وهي ماذا؟ أنه يبيع الإبل بالدراهم معه خمسة من الإبل مثلا يبيعها بالدراهم، هذه الإبل بالدراهم تساوي مثلا 20,000 مثلا، لكنه لا يأخذ الدراهم، يأخذ بدل الدراهم دنانير، يأخذ بدل الدراهم دنانير. وما الفرق؟ الدرهم من الفضة والدينار من الذهب، الدرهم من الفضة والدينار من الذهب. أو العكس، يبيع هذه الإبل بالدنانير تساوي مثلا 10,000 دينار، فيأخذ بدلا من هذه الدنانير دراهم بقيمتها، يعني يأخذ دراهم. الصورة الموجودة الآن هي التي نعبر عنها باختلاف العملة، اختلاف العملة، أنه يبيع سلعة معينة وهذه السلعة يريد أن يبيعها بعملة معينة فيأخذ بدلا من هذه العملة عملة أخرى. هذه السلعة بالجنيه مثلا تساوي 100-200 أيا كان، لكنه لا يريد أن يأخذ جنيهات، يقول أعطني بدلا منها دولارات أو غيرها من العملات. واضح يا جماعة؟ إذن الصورة ما هي؟ صورة اختلاف في العملة، اختلاف في العملة. هناك بيع الآن والسلعة بدلا من أن نأخذ ثمنها بعملة معينة سنأخذه بعملة أخرى. ما حكم هذا؟ الجواب هو جائز بالشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. كم شرطا الآن؟ اثنان. الشرط الأول أن يكون بسعر يومها، يعني بسعر الأخذ، بسعر الدفع، وإن كان الثمن مؤجلا، يعني لو أنه قال أبيعك هذه الإبل والثمن مؤجل، أبيعك هذه الإبل 20 وتعطيني 20 بعد سنة بعد شهر، فالثمن ماذا؟ مؤجل. فإذا حل موعد السداد، إذا حل موعد الدفع، قال أريد الثمن بعملة أخرى غير العملة التي اتفقنا عليها، فالشرط أن يكون بسعر الدفع، بسعر السداد، بسعر الوفاء، لا بالسعر القديم. تمام؟ فلو أنه باعه السلعة بالجنيه وقال سأقبض منك الثمن بعد شهر ولكن أريده بالدولار، وفي خلال هذا الشهر ارتفع الجنيه أو انخفض أيا ما كان، يأخذ بسعر ماذا؟ بسعر وقت السداد، بسعر وقت الدفع، لا بالسعر القديم، لا بسعر البيع نفسه. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال ما لم تتفرقا وبينكما شيء، يعني ما نعبر عنه بماذا يا إخوة؟ إيش قلنا في الأصناف الربوية؟ التقابض، يعني لا يكون هناك تأجيل، يأخذ الثمن البائع يعني أو المشتري، يدفع الثمن كله لا يبقي منه شيئا. تمام؟ فهذان شرطان لجواز هذه الصورة. طيب، في ختام هذا الباب ننبه على مسألة شهيرة تعد من مسائل التحيل على الربا أيضا، وفيها كلام معروف للعلماء، وهي مسألة البيعتين في بيعة، البيعتين في بيعة. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أو جاء فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. هناك لفظ آخر مشهور أيضا وإن حسنه بعض العلماء لكن في ذلك نظرا، وهو ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. لكن اللفظ الصحيح الثابت الذي لا شك فيه إن شاء الله نهى عن بيعتين في بيع. طيب، ما تفسير البيعتين في بيع؟ فيها تفاسير متعددة للعلماء واجتهادات مختلفة، منهم من قال هي العينة التي سبقت، وهذا له وجه أليس كذلك؟ لأن البيعة كما عرفت حقيقتها ماذا؟ بيعتين في بيع، اشترى منه السلعة مؤجلة، هذه بيعة، ثم باعه نفس السلعة بثمن إيه؟ أقل حالا، فهذه بيعة أخرى. فالعينة في حقيقتها بيعتان في إيه؟ في بيع. وهذا تفسير لا مانع منه، لأن الحديث فيه عموم، اللفظ فيه عموم، نهى عن بيعتين في إيه؟ في بيع. طيب، التفسير الآخر المشهور الذي ذكره غير واحد من أئمة السلف هو قول القائل: أبيعك هذه السلعة بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. أبيعك هذه السلعة بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. أبيعك هذا الثوب بخمسة نقدا، يعني إذا أردت أن تدفع الثمن مرة واحدة فهو بخمسة، وبعشرة إلى أجل، إذا أردت أن تأخذه وتدفع الثمن لمدة شهر أو شهرين أو سنة فهو بماذا؟ بعشرة. تمام؟ وهذه هي الصورة التي تسمى الآن ببيع التقسيط، تسمى ببيع التقسيط، هكذا اسمها في مصر، يعني إذا كان هناك أسماء أخرى في أماكن أخرى فأنتم أدرى يعني، لكن اسمها في مصر بيع التقسيط. ماذا يصنع البائع إذا أتيت إليه تريد أن تشتري سيارة أو ثلاجة أو غير ذلك من الأجهزة؟ يقول: والله هذه السلعة بكذا نقدا، يسمونه يعني حتى بالإنجليزية كاش، يعني حالا، بكذا نقدا وبكذا بسعر أعلى نسيئة إلى أجل، على سنة على سنتين إلى آخر. هل هذا يجوز أم لا؟ وهل هذا داخل في البيعتين في بيعة أم لا؟ الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم، حتى أن بعضهم فيما أذكر حكاه إجماعا، أن هذا جائز، وأن المحرم فيه في حالة معينة، يعني لا تحرم هذه المعاملة، لا يحرم هذا البيع إلا في حالة معينة، وهي إذا لم يتفق المتعاقدان على سعر معين، إذا لم يتفق المتعاقدان على سعر معين. كيف يعني؟ عندما ذهب إلى البائع قال: هذه بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة، فأخذ السلعة وانصرف دون أن يتفق على أي السعرين، لم يتفق لا على السعر الأول ولا على السعر الثاني، فهذا محرم لا شك فيه لما فيه من الجهالة والغرر. واضح يا جماعة؟ قالوا، قال عامة أهل العلم: وأما إذا اتفق على أحد الثمنين فهو جائز ولا يدخل في النهي. اتفق على الثمن الأول لا حرج، اتفق على الثاني لا حرج أيضا، وليس فيه ربا ولا محظور إن شاء الله تعالى. تمام؟ هذا القول هو الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم. قالوا: وهو كالمساومة، يعني تصير الصورة في هذه الحالة كالمساومة، المساومة التي ذكرناها فيما قبل ذلك، التي هي ما نسميها بالمفاصلة، عندما تفاصل مع البائع، يقول لك: هذه السلعة بعشرين، تقول: لا، بثمانية عشر، لا، بخمسة عشر، يزيد شيئا تنقص شيئا، هذا هو المسمى بالإيش؟ بالمساومة، بالمفاصلة. قالوا: فهذه كتلك، وإذا تأملت فيها وجدتها كذلك إن شاء الله، كأنها مساومة، هو الرجل يقول لك: هذه السلعة بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، فكأن الأمر مساومة في عقد البيع، فإذا اتفقت على ثمن معين فكأنك عندما كنت تساوم، عندما تقول هذه بعشرة لا بعشرين لا بثلاثين، ثم اتفقتم في نهاية الأمر على ثلاثين، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز قطعا لا شك. قالوا فهذه كتلك. الصورة في هذه الحالة إذا اتفقت على سعر معين تكون كصورة المساومة تماما، ولا تدخل في بيعتين في بيع، إنما البيعتان في بيع، الصورة المحرمة إذا انصرف المتعاقدان أو تفرق المتعاقدان دون أن يتفق على إيش؟ على ثمن بعينه. نعم، نكتفي بهذا القدر.